بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. احنا كنا نتحدث بالرد على الاخباريين. الاخباريون ادعوا ان ظواهر الكتاب ليست بحجة، استدلوا بدليلين. دليل الاول الروايات، وحملوا هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، حملوها على العمل بالظاهر. والدليل الثاني كان العلم السمعوني، وقد رددنا على كلا هذين الدليلين كما تقدم فيه. اليوم راح نذكر دعوة أخرى للمحقق الرضوي سيد الصدر. هذا المحقق وأيضا هو من خانة الأخباريين، بالتالي سيدعي دعواه. لكن إذن هو من جهة النتيجة يوافق الأخبار، لكن يختلف معهم في كيفية إثبات هذه الدعوة. إذن المحقق الرضوي يوافق الأخباريين من جهة النتيجة، اللي هي أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، وإنما يختلف معهم في كيفية إثبات هذه النتيجة. كلامه وإن كان مرتبكا أحيانا، وأكو اضطراب في بعض عبائره كما سيظهر، لكن كلامه بفائدة علمية جيدة يرجى الالتفات إليه. احنا في كلمات الأخباريين كنا نقول سابقا، بالتالي أنا أريد أسوي مقارنة بين ما قاله الأخباريون وبين ما سيقوله المحقق الرضوي سيد الصدر. الأخباريون كانوا يسلمون معنا بأن الأصل في الظواهر الحجية، ولهذا عملوا بظواهر السنة أحسن، وإنما خرجوا عن الأصل في ظواهر الكتاب لأجل الدليلين المذكورين. فظواهر الكتاب عند الأخباريين من السيد شوية جاي قديم من المستثنى، لو من المستثنى منه جواب من المستثنى، إذ كان المستثنى منه يقول كل ظاهر حجة. اجوا الاخباريون ايش قالوا؟ الا ها احسنتهم، الا ظواهر الكتاب فانها ليست بحجة للدليلين المذكورين. فالاصل في الظواهر عند الاخباريين، سمعوني، الحجية او عدم الحجية، جواب الحجية. نعم سلمت الحجية عن ظواهر الكتاب لأجل الدليلين المتقدمين. هذا يكون يصير واضح وحاضر في أذهان الأخرى. تعالوا الآن إلى الكلام الجديد. صاحب هذا الكلام المحقق الرضوي يقول، قال لا أنا راح أنتهي إلى نتيجة مغايرة.
فأقول أن الأصل في الظواهر هو عدم الحجة. وإذا أعطينا الحجية للأخبار فهذا خروج سمعوني عن الأصل. إذن عدم حجية ظواهر الكتاب بناء على كلام الأخباريين على خلاف الأصل. الأصل عندهم حجية الظواهر إلا ظواهر الكتاب. أما عند صاحبنا فإن الأصل في الظواهر هو عدم الحجية، وبعد ظواهر الكتاب نحتاج إلى إثبات عدم حجيتها. شيخ ماهر جواب لا، لأنها داخلة تحت العاصر. نعم، لأننا جعلنا ظواهر الأخبار حجة احتجنا إلى إقامة الدليل على ماذا؟ على حجية ظواهر الأخبار اللي راح يثبتها بالإجماع العملي كما سيأتي. واضح لو أعيد، ترى هذه النتيجة مهمة جدا، ولا بالكم هذا راح نلقاه بشكل واضح في عبارة السيد الصدر المحقق الرضوي، لا، لكن كون يلتفت على مبنائية الأخباريين للمرة الثالثة والأخيرة، على مبنائية الأخباريين الأصل هو حجية الظواهر وعدم حجية ظواهر الكتاب خلاف الأصل، ولهذا أقاموا دليل على مبنائية السيد الصادق. سمعني شيخ طيب، الأصل عدم حجية مطلق الظواهر وظواهر الكتاب غير الحجة داخلة في ذلك الأصل. نعم، من يجي سيد جاسم ويريد يثبت حجية ظواهر الأخبار فعليه أن يقيم الدليل، والسيد الصدر مهيئ الدليل يقول الإجماع العملي، لأننا رأينا السلف الصالح يعمل هنا بظواهر الأخبار. واضح هذا؟ واضح هذا؟ تعالوني إلى إثباتاتي المحقق الرضوي. هو ادعى دعوة وعليه أن يقيم الدليل سيدنا على هذه الدعوة. دعواه أن الأصل في الظواهر عدم الحجية، عدم الحجية وظواهر الكتاب داخله تحت ذلك الأصل. تعالوني، المشكلة في الاضطراب الظاهر في عبارة الرضوي. المحقق الرضوي حتى يثبت دعوى هذه ذكر مقدمتين، قلت أنا راح أشخص مواطن الاضطراب والارتباط في عبارة المحقق الرضوي، وبالتالي من هذا الارتباك احنا راح لا نقبل بكلامي. جيد، قدس الله نفسه. تعالوا، محقق الرضوي جاء بمقدمتين لإثبات دعوة، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. كل واحدة من المقدمتين تشتمل على مراحل عديدة، لهذا أنا راح أتأنى في بيان المقدمتين ومراحل هاتين المقدمتين وما يستفاد من هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى قال إحنا مكلفون، ليس كذلك؟ والتكليف هذا باق مستمر، إذ هو مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمرحلة الأولى أننا مكلفون وهذا التكليف باق مستمر. جيد، تكليفنا موقوف على أفهامنا. إيه؟ كيف أكلف بشيء من دون إفهام ذلك التكليف؟ أنا حتى أمتثل ذلك التكليف إن تكون تفهمني ذلك التكليف. في المرحلة الثانية نحن مكلفون، هذه المرحلة الأولى، والتكليف يتوقف على الإفهام. أحسنتم. إفهامنا شلون يصير؟ شوفوا بالتالي حلقات متسلسلة. إفهامنا شيخ بلال شلون يصير؟ بالإشارة، ها؟ بلغة العيون، ها؟ سيدنا سمعني، إفهامنا يكون غالبا بالقول. لا تقل لي إفهامنا حصل بالفعل فإن فعل المعصوم حجة، صحيح. لا تقل لي إفهامنا حصل بالتقرير بسكوت الإمام فإن سكوت الإمام حجة. أنا أنظر إلى الغالب في التكليف، الغالب في التكليف أن يكون بالقول. هاي المرحلة الثالثة. أعيد أعيد، نحن مكلفون وتكليفنا يتوقف سيدنا على الإفهام. شوف عجيب السيد الصدر شلون يسولف قاعد، مو عجيب هذا الكلام، لا احنا متفقين ويا عجيب اللي راح ينتهي إليه. وتكليفنا يتوقف شيخنا على الإفهام، والإفهام غالبا ما يكون بالقول. وصلنا للمرحلة الثالثة، تعالوا حتى أفرع مرحلة رابعة. القول شيخ محمد فرج الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعض الأخوة صار مرتكز في أذهانهم كما ارتكز في ذهن السيد الصالح. يقول لك أنا أول كم دقيقة ما انتبه للمباحث، لعله مرتكز في شيخ في ذهن شيخ أمير رجما بالغيب. يقول لك لا راح يجي هذا فرج الله، هذا فرج الله مدلل عند البهائم وراح يعيد له ها المطلب. لا بات ظنونك يا شيخ، فلن اعيد المطلب. كملوا وياه. وصلنا وين شيخ محمد فرج الله؟ للمرحلة الثالثة. تكليف وباطل، هذا كلام السيد الصدر شيخ. يريد يثبت ان ظواهر الكتاب ليست بحجة كما قال إخباري. نحن مكلفون والتكليف يتوقف على إفهام، والإفهام غالبا ما يكون. تعالوا سيد علي، القول قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. أحلفكم بالعباس عليه السلام، إيش قد النصوص القطعية في القرآن؟ قليل. إذن هو غالب القول بالظنون. هاي المرحلة ترى الرابعة، تكليف باطل يتوقف على الإفهام، الإفهام غالبا ما يكون بالقول، والقول غالبا ما يكون. أنا أريدكم تنتزعون النتيجة، عجيب قلت السيد الصدر يتحدث بهذا. والقول غالبا ما يكون ظنيا. ليه؟ لأن المولى يقول لي أقم الصلاة، وأقم الصلاة ظاهر في الوجوب، نص في الوجوب جواب، نعم حرمت عليكم أمهاتكم، هذا نص في الوجوب. قل هو الله أحد، هذا نص في الوجوب، لا مو في الوجوب، في الوحدانية. لكن أقم الصلاة ظاهر زين، هيا أقم الصلاة حتى أثبت الظهور. نحتمل أن المولى، لا نحتمل أن المولى يريد خلاف الظاهر جواب. إحنا نرجح 70% هو يريد الوجوب الظاهر، لكن احتمال أنه مرة المولى يقول أقم الصلاة وأنا أريد المعنى الظاهر اللي هو الوجوب، فيقيم قرينة على إرادة المعنى الظاهر، بالتالي هذا ما راح يبقى ظاهر، راح يصير نص. المشكلة أن المولى تعامل بالأقوال الظنية الظاهرة ولم يقم القرينة على عدم إرادة خلاف الظاهر، فنبقى محتملين لخلاف الظاهر. هاي النقلة شيخنا لا الخامسة، الخامسة لو الرابعة، الرابعة. ايش تستفيدون من هاي المقدمة بنقلاتها الأربعة وقارنوه مع الأصل الذي قننه السيد الصدر؟ أعيد قال تكليفنا باق المستمر واحد، والتكليف الباقي المستمر يتوقف على الإفهام، والإفهام يكون بالقول غالبا، وهذا القول غالبا ما يكون ظنيا. إذن أطول هاي المقدمات المتوسطة، فالتكليف يتوقف على الظواهر غالبا. وهذا سيدنا شنو تستفيد من عنده؟ إذن الأصل في الظواهر ماذا؟ ترى أنا لحد الآن ما أريد أناقش الصادر، لكن أريد أستفيد من كلامه. وهذا شنو نتيجته؟ أن تكليفنا يتوقف على الأقوال الظنية الظاهرية، وهذا معناها أن تلك الأقوال حجة، وإلا كيف يعلق المولى تكليفه على شيء ليس بحجة؟ تدرون شنو معنى هذا؟ يقول لك أنا مكلفك وتكاليفي أخذها غالبا عن طريق الظنون، لكن هذه الظنون ليست بحجة. لا سيدي، يصير تكليف بغير المحذور، إذ من جهة تقول لي غصبا عليك أنت مكلف، أقول لك زين هاي التكاليف شلون أوصل لها؟ تقول لي عن طريق الظواهر، لكن اعلم أن هذه الظواهر عجيب. إذن لابد سيدنا أن تكون الظواهر عجيب، وهذا يتنافى مع ما ذكرته في أول المباحثة. في أول المباحثة السيد الصادر يعتقد أن الأصل في الظواهر ماذا؟ الحجية أو عدم الحجية؟ عدم الحجية. بينما مقدمته الأولى أثبتت أن الظواهر حجية. جيد، هذا واضح. هذا السيد الصادر راح يستدرك سيدنا ويحاول أن يصلح ما في مقدمته الأولى من خلال المقدمة الثانية. تعالوا نلتفتوا، إذن كون يصير حاضر في أذهانكم أن السيد الصدر ادعى أن الأصل في الظواهر ها عدم الحجية، وحيث أن الظواهر الكتاب داخل تحت ذلك الأصل فهي ليست بحجة. من إجينا استمعنا إلى مقدمته الأولى وجدنا، وإن لم يصرح بهذا، أن مقدمته الأولى تنتهي إلى حجية أو عدم حجية الظواهر. جواب حجية. إلى حجية الظواهر. جيد.
شيخنا هذا المقدمة للعمود الأخبار
لا، هو يثبت مدعاه من خلال هاتين المقدمتين، لكن المقدمة الأولى في الحقيقة تثبت مدعاه لو تتنافى مع مدعاه سيدنا، تتنافى. جيد، التفتوا لي، راح هو يتدارك ما فيها من خلال المقدمة. هذه إشكالات كثيرة تسجل على كلام السيد الرضوي. جيد، مقدمة الثانية. المقدمة الثانية المحقق الرضوي راح يتحدث بكلام طويل عريض حول القرآن. شوف في المقدمة الأولى كان حديثه لا عن خصوص القرآن بل يشمل القرآن وغيره. قال التكاليف تصلنا عن طريق الأقوال، وهذه الأقوال قد تكون أقوالاً قرآنية وقد تكون أقوالاً روائية غير قرآنية. تعالوا للمقدمة الثانية. في المقدمة الثانية يقول يابا ظواهر الكتاب ليست بحجة. صراحةً ظواهر الكتاب ليست بحجة. المفروض أنا ترى قاعد أناقش السيدة الرضا، المفروض هل عدم كوني ظواهر الكتاب حجة المفروض على مبنائية السيدة الرضوي يحتاج إلى دليل جواب؟ لا، لأنه جعل الأصل في الظواهر ها عدم. لكن شوفوا السيد الصدر، قلت أكو ارتباك وأكو تهافل وأكو اضطراب في عبارته. شوفوا السيد الصدر ماذا سيفعل في مقدمته الثانية. راح يثبت عدم حجية ظواهر القرآن من خلال أدلة أربعة، واللي يحتاج إلى إثبات عدم الحجية إلى أدلة أربعة. إذن هو يرى الأصل الحجية وعدم الحجية جواب، يرى الحجية. وإلا قاعد أكرر، لو كان الأصل في الظواهر عدم الحجية وظواهر القرآن داخل تحت ذلك الأصل فلا يحتاج إثبات عدم حجيتها إلى دليل. نعم، أنت يا من تدعي الحجية تحتاج إلى دليل. جيد، تعال خلينا نسمع. وهو شنو المؤيدات؟ هو في مقدمته الأولى أثبت حجية الظواهر، واضح شيخنا، واضح شيخ محمد ما أقول. تعالوا لي، خلونا نماشي السيد الصدر ولا نرد عليه الآن. زين، راح نعزل نبطل من المطلب كله. ترى أنا همسوكي بدأت الرد عليه مبكرا، لا خليني شوية أطول خلق ويا. تعالوا نستمع إلى كلامه قدس الله نفسه الزكية في مقدمته الثانية. قال ظواهر القرآن ليست بحجة، ليش؟ قال لأدلة أربعة. الدليل الأول يحتاج إلى مقدمة، كون أذكر المقدمة حتى أقف على الدليل. الدليل الأول، شوفوا سادتنا مشايخنا، المتكلم قد يتكلم بشيء له ظاهر ويريد ذلك الظاهر، وهذا قد هنا تفيد التقليل والتكثير. تكثير، إذ الغالب في المتكلمين أنهم إذا تكلموا بشيء له ظاهر أن يريدوا ذلك المعنى. لكن قد الثانية تفيد التقليل، قد هذا المتكلم بالكلام الظاهر قد يريد خلاف ظاهري. يقول لك أنا أتكلم بكلام ظاهر وقد أريد خلاف ذلك الظاهر. القرآن من هذا القبيل، أي قد يتكلم فيه الشارع بكلام له ظاهر ويريد خلاف ذلك الظاهر. شنو الشاهد على ذلك؟ أمور ثلاثة. الأمر الأول أن القرآن جاء بأوضاع جديدة لم تكن معروفة في كلام العرب. مثلا مفردة الصلاة شنو كان معناها؟ دعاء. هو أراد منها معنى جديد اللي هو تلك العبادة المخصوصة. الحج معناه مطلق القصد، القرآن أراد منه معنى جديد اللي هو تلك العبادة المخصوصة. هكذا الزكاة، هكذا الخمس. إذن القرآن هذا الشاهد الأول على أن المتكلم قد يتكلم بكلام له معنى ظاهر وهو لا يريد ذلك المعنى الظاهر. هذا واحد. ثانيا، ترى أنا أريد أوصل المطالب مهمة كون يلتفت. الشاهد الثاني صحيح لغة العرب هي لغة المجازات والكنايات والاستعارات، لكن المشكلة القرآن جاء بنوعية من المجازات والكنايات والاستعارات لم تكن مألوفة لدى العرب اليوم أهل البلاغة والفصاحة. هذا كان يتهمون النبي صلى الله عليه وآله الساحر، لأن كلامه يسحر الناس كما يعتقدون. مثلا القرآن عندما يقول واشتعل الرأس شيبة، هذه الكناية وهذه الاستعارة لم تكن مألوفة في كلامه. أو عندما يقول القرآن الرحمن على العرش استوى، هذا لم يكن مألوفا في كلماته. وهكذا في كثير من عبائر القرآن. هذا شاهد ثاني على ماذا؟ على ماذا؟ على أن المتكلم اللي هو الباري جل وعلا قد يتكلم بشيء له معنى ظاهر وهو لا يريد ذلك المعنى الظاهر. ثالثا، القرآن استعمل أشياء مبهمة كأنها طلاسم ورموز وشفة، كما في الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف هاء عين ياء صاد. خب هذه أشبه بالأحجية واللغز. وهذا شاهد ثالث على أن سعدون المتكلم قد يتكلم بكلام له ظاهر وهو لا يريد. وأبرز مصداق لهذا القرآن الكريم إذ المتكلم جل وعلا تكلم في القرآن سمعوني بكلام له معنى ظاهر من دون أن يريد ذلك المعنى الظاهر. وجئت بشواهد ثلاث، جاء بأوضاع جديدة، استعمل استعارات وكنايات ومجازات لم تكن سمعوني مألوفة. ثالثاً استعمل رموزاً وأحاجي وألغاز لم تكن مألوفة في كلامه. من هذا إيش ننتهي في الدليل الأول؟ أسولف أن القرآن ظواهره ليست. شوفوا سادتنا مشايخنا، كون أذكر هاي المقدمة حتى أنتم تستفيدون من الدليل الأول فائدة ومن الدليل الثاني فائدة أخرى. المتشابه على قسمين، انطونا أسماء. المتشابه مرة متشابه بالذات ومرة متشابه حسبون بالعرب. مثاله المتشابه بالذات مثلا الألفاظ المشتركة من دون أن تقيم قرينة على إرادة أحد تلك المعاني. مثلا لفظ العين أنت مرة تستعمله مع قرينته فتقول رأيت عينا باقية أو رأيت عينا جاري. أو وقفت على عيني. أو أمسكنا بعين للعدو. خب واضح العين في هذه الأمثلة المتعددة واضحة، لأنني جئت باللفظ المشترك مع قريب، ومرة أتي باللفظ المشترك بلا قرينة. مثلا أقول رأيت عينا سيد ولم أعتبر القرينة. هذا اللفظ المشترك عندما لا تكون معه القرينة يسمونه متشابه بالذات، فالمتشابه بالذات هذا الذي يكون نفس اللفظ مجملا من دون أن تقيم قرينة ترفع ذلك الإجمال. هذا شيء يسمونه سيدنا المتشابه بالذات. ومرة المتشابه ليس متشابها بالذات وإنما متشابه سمعون رحمة الله على الله بالعرض. شنو المتشابه بالعرض سيدنا؟ يعني اللفظ نفس اللفظ فيه إجمال جواب، لا بل هو واضح المعنى. وإذا كان واضح المعنى بعد لا يكون مشتبها بالذات، يعني اشتباهه ذاتي. لكن أنت تتكلم بكلام ولا تأتي بقرينة على كلامك هذا فيصير كلامك مجملا متشابها، وهذا يسمونه المشتبه المتشابه بالعرض. إذن المتشابه على قسمين، متشابه بالذات ومتشابه بالعرض. من خلال الدليل الأول للمصنف وقال فيه أوضاع جديدة وفيه كنايات واستعارات غير مفهومة وفيه حروف مقطعة لا نفهم معانيها، السيد الرضوي يريد يقول ترى القرآن متشابه وهو من المتشابه بالذات، إذ الحروف المقطعة في نفسها معلومة المعنى أو غير معلومة المعنى؟ جواب غير معلومة المعنى. فتشابه القرآني سمعوني والمتشابه يجوز العمل به أو لا؟ القرآن يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، ويكمل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. تاري القرآن بحسب الدليل الأول شيخ بلال متشابه بالذات، وإذا كان متشابها بالذات فلا يجوز العمل إلا بما كان محكما، والظاهر والمحكم الناس والظاهر ليس بناس فهو ليس بمحكم، وإذا ليس بمحكم هو متشابه، وإذا متشابه لا يجوز العمل به. هذا دليل الأول. وبحسب دليله الأول ماذا ننتهي؟ إلى تشابه القرآن بالذات، تشابه مو من الغلاف إلى الغلاف، أنه متشابه في الظواهر ومحكم في النصوص. وإذا كان متشابها في الظواهر بعد يجوز العمل بها أو لا يجوز؟ جواب لا يجوز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولو تنزلنا وقلنا ثقيلة ترى من تقول ظواهر القرآن متشابه بالذات راح يتراجع شوية، يقول ولو تنزلنا وقلنا أنه ليست الظواهر من المتشابه بالذات، لا أقل سمعوني هي متشابه بالعرض. إذ القرآن عندما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أو عندما يقول يد الله فوق أيديهم، صحيح مفردة الوجه واليد ليست مجملة في ذاتها، فهي ليست كالحروف المقطعة، فلا يكون إجمالها بالذات، لكن إجمالها بالعرب. إذ ليس لله يد حتى يقول يد الله فوق أيديه، وليس لله سمعوني وجه حتى يقول ويبقى وجه ربك. إذن لا أقل، هذا الدليل الثاني، أن ظواهر القرآن إن لم تكن فهي إن لم تكن من المتشابه بالذات لا أقل هي من المتشابه بالعرب. والقرآن نهى عن خصوصي كالوية المتشابه بالذات جواب لا، وإنما نهى عن كل متشابه. إذن بتعبيرنا غريم ترين سولف سيد. إذن ظواهر القرآن منهي عن العمل بها، لما بقياس اقتراني ظواهر القرآن، هذا راح اجمع لكم الدليلين الاول والثاني. ظواهر شيخنا، ظواهر القرآن من المتشابه كتب سواء كانت بالذات، هاي إشارة إلى الدليل الأول، أو بالعرض إشارة إلى الدليل الثاني. رجعوا ظواهر القرآن من المتشابه الصغرى الكبرى، وكل متشابه لا يجوز العمل به. إذن ظواهر القرآن لا يجوز، هذا حكم تكليفي، ومن الحكم التكليفي طلع لي حكم وضعي، والذي لا يجوز العمل به ليس الحجة. إذن الدليلان الأول والثاني للسيد الرضوي جعلا ظواهر الكتاب من المتشابه، وإنما قلنا بإثنينية الدليل، لأن الدليل الأول جعل ظواهر من المتشابه بالذات، والدليل الثاني جعل ظواهر الكتاب من المتشابه بالعرب. النوع طعم كلام، وهذا التطعيم لك أن تجعله لخصوص المتشابه بالعرب، ولك أن تجعله لكل المتشابه. يقول المشكلة القرآن نهانا عن المتشابه، جاوبوني حددنا المتشابه ياهو، جواب حددنا المتشابه كمن وكيف بعبارة جامعة، جواب لا، بل نفس لفظ المتشابه هي من المتشابه. وإذا كان مجمل هو هذا يقول ظواهر الكتاب ليست جائد. هذان دليلان الأول، تعالوا للدليل التالي. الدليل الثالث بالله هذا جديد من ابتكارات السيد الرضوي لو مر على أسماع الأخوة، قال العمل بالظواهر تفسير للقرآن بالرأي، والتفسير بالرأي منهي عنه. إذن العمل بالظواهر منهي عنه، هذا جديد. هذا الدليل الثالث الجواب لا، وإنما هو نفس الدليل الأول الذي ساقه الأخبار. هذا الدليل الثالث، تعالوا للدليل الرابع. الدليل الرابع الأصل في الظنون الحجية أم عدم الحجية، جواب عدم الحجية. وبما أن قياس التراني دل كتبوه العمل بالظواهر عمل بالظن، هاي الصغرى، وكل عمل بالظن منهي عنه النتيجة أن العمل بالظواهر منهي عنه يعني حرام ولازم الحرمة عدم الحجية. تقول لأبويا راح تعترض على المحقق الرضو، تقول لأبويا كان العمل بالأخبار أيضا عمل بظن يقول هذا خرج بالدليل الخاص اللي هو الإجماع العملي كما سيأتي. هذا هو الدليل الرابع. خليني أذكر المقدمة الرابعة بأدلتها الأربعة سريعا حتى أطبق العبارة. وقبل ما أطبق العبارة شيخ ما راح أسألكم، تسمح لي شيخ أمير أقول الدليل الرابع المقدمة الثانية في كلام السيد الرضوي جاء فيها بأدلة أربعة على عدم حجية ظواهر القرآن. الدليل الأول أن ظواهر القرآن من المتشابه بالذات، وكل متشابه بالذات ليس بحجة ومنهي عنه. إذن ظواهر الكتاب ليست بحجة ومنهي عنه. ثاني الدليل الثاني أن ظواهر الكتاب لا عقل إذا مو متشابه بالذات فهي متشابه بالعرض، والمتشابه بالعرض كأخيه المتشابه بالذات لا يجوز العمل به. ثالثا أن العمل بالظواهر القرآنية تفسير للقرآن بالرأي، وقد نهينا عن تفسير القرآن بالرأي، إذا نحن منهيون عن العمل بالظواهر. رابعا وأن العمل بالظواهر عمل، سمعوني، بالظن وكل ظن ليس بحجة، إذن العمل بالظواهر ليس. إن قلت ما الأخبار أيضا عمل بالظن، قلت صحيح المفروض هاي داخلة تحت، يا هي هاي العمل بظواهر الأخبار داخل تحت الأصل، لكنه خرج بالدليل. أنا أريد واحد يقول لي ما هي نتيجة المقدمة الأولى وما هي نتيجة المقدمة الثانية. أريد جواب.
الظواهر
ومنها
ظواهر
القرآن أحسن. بل
المقدمة الثانية عدم حجية الظواهر
بل
مطلقة.
لا 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 يا شيخنا لا 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 المقدمة الثانية بأدلتها الأربعة. السيد الرضوي حط قورة في المقدمة الرابعة يعني صب جهده، هاي معنى قورة، صب جهده على خصوص ظواهر. إذن بين المقدمتين يوجد شيخ بلال تنافي. إذن المقدمة الأولى
ظواهر حجة،
هذا هو السيد الصدر راح يتجاوز المقدمة الأولى، راح يتجاوز هذا التحافظ. المقدمة الأولى ثبت فيها حجية كل ظاهر ومنها ظواهر الكتاب. حتى أسألكم عن العلاقة بين المقدمتين الأولى وال في المقدمة الثانية السيد الرضوي أثبت عدم حجية مو كل ظاهر شيخ، لا خصوص ظواهر الكتاب. ماكو تنافي. يمكن أن نجمع بين نتيجة المقدمتين جمعا عرفيا بأن نقول أن نتيجة المقدمة الأولى عام اللي هي حجية كل ظاهر، ترى الرجل لا يتهم التهافت. المقدمة الثانية نتيجتها عدم حجية شيخنا ظواهر الكتاب. فأنا راح أجمع بين نتيجتي المقدمتين لأثبت عدم التهافت، لكن أثبت شيئا ضد الرضوي. أجمعوا كلامي في المقدمتين الأولى والثانية. كل ظاهر حجة، شفتوا فوقها بالتهميشة، هذه نتيجة مقدمة إلا إلا لا لا بعد لا تكتبون ما خرج، كتبوه صراحة، إلا ظواهر كتابي فإنها ليست بحجة. وهاي سيدنا ايش نكتب بالتعليقة؟ هذه نتيجة مقدمة ثانية. فيا شيخ بلال، يوجد تهافت بين نتيجتي المقدمتين؟ جواب لا، المقدمة الأولى أثبتت حجيته، سمعوني كل فاهم، المقدمة الثانية استثنت من تلك الحجية لكل ظاهر، استثنت ظواهر الكتاب، فلأجل الأدلة الأربعة هي ليست بحجة. فيوجد تهافت بين نتيجة المقدمتين؟ جواب نعم. انت سجل على
الاصل مالته.
ها اذا شيخنا ظواهر الكتاب سلمت عنها الحجية بالاصل، لو بالدليل، جواب بالدليل، وهو خلاف ما تدعيه من كوني عدم حجية الظواهر لدخولها، لو كان عدم الحجية لأجل دخولها تحت الأصل لما احتجت في المقدمة الثانية إلى أن تأتي بأدلة واضح إن شاء الله. راح نطرح عليه إن قلت مرتين ويجاوب عليه. خلونا أطبق العبارة، أسمعك شيخ محمد بين ما يتهيأ شيخ بلال بين إيه هو راح يقول هاي إن قلته إن قلته إن قلته. خلينا أنا أقول لكم إن قلته حتى لا بأس، غدا نطبق عبارة المجموع. إن قلت الأولى حتى أنتهي من كلام المحقق الرضي، إن قلت شيخنا الدليلان الأول والثاني في كلامك هاي هو يشكل على نفسه، جعل ظواهر الدليلان ذكروه الأول والثاني، جعل سيدنا ظواهر الكتاب من المتشابه، والحال أن ظواهر الكتاب ليست من المتشابه بل هي من المحكم، يقول السيد الربوي. هذا إشكال رقم واحد. قال القرآن سولف عن محكم ومتشابه، المراد من المحكم النص، المراد من المتشابه ما ليس بنص، والظواهر نص، جواب لا، إذن هي مما ليس بنص ومما ليس بنص. وين يدخل القسمة ثنائية ترى، لو محكم ولو متشابه، والمحكم ترى هذا دعوة وأن احنا ما نقبل بهذا دعوة، والمحكم خصوص النص، وحيث أن الظاهر سيدنا ليس بنص إذن هو من المتشابه، فيأتي الإشكال عليها أو لا. الإشكال الثاني، كلام واضح لو أعيد، الإشكال الثاني راح نشكل فيه على دليل الرابع. إذن إشكالنا الأول المقدر أشكلنا فيه على الدليلين الأول والثاني، ودفع المحقق الإشكال، طبعا دفع مقبول لو مقبول هذا سيأتي، أنا لحد الآن لم أناقش الرضا وإنما عرضت كلامه. الإشكال الثاني تحت إن قلته، إن قلته ثانيان يا بل دليلك الرابع شنو كان؟ أن كل ظن ليس بحجة اللي منه ظواهر الكتاب، أقول خوب ظواهر الكتاب ظن، وبعد وظواهر الأخبار ظن، يقول لا صحيح، المفروض ظواهر الأخبار ظن، والمفروض تدخل تحت الأصل القائل أن الظن ليس بحجة، لكن من نشوف عمل أصحابنا هذا اللي يسمونه الإجماع العملي اللي مرات يسمونه التسعالم، نشوف علمائنا مجمعون عملا، وهذا دليل خاص أخرجه. لا لا سمعوني، أخرج ظواهر الأخبار من ذلك العام القائل كل ظنان. هذان إشكالان طرحهما المحقق الرضوي على نفسه وأجاب عنهما. الإشكال الأول منهما متوجه إلى الدليلين الأول والثاني، الإشكال الثاني منهما متوجه
إلى الرابع.
حس ما أدري، أريد أن أخاطب المروة عند الأخوة، نقدر نطبق العبارة سريعا؟ والله هي تبين أكو مروة لو ما أكو مروة. ها؟ أنا أسأل جاوبوني حتى أعرف.
نجيب العاصمة
إن شاء الله غدا. لا بأس، كلامي واضح، كلام المحقق الرضا واضح إن شاء الله، تتم تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى غدا بعد ما أعيد العبارة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته.